بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ونسأله القبول إنه على ما يشاء قدير. قال المصنف رحمه الله الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الحمد لله. استفتح الإمام الحافظ رحمه الله كتابه بحمد الله عز وجل تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى استفتح كتابه بحمده، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين في أول فاتحة الكتاب، ولذلك سميت بهذا الاسم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي فاتحة الكتاب، واستفتحها الله بحمده والثناء على نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكذلك السنة، حيث ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح خطبه بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة بريرة، حيث قالت: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. الحديث. فدل دليل الكتاب والسنة على مشروعية استفتاح العلم بحمد الله والثناء عليه، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية استفتاح كتب العلم ومسائل العلم ومجالس العلم بحمد الله والثناء عليه. ألف الحمد للاستغراق، والمعنى أن جميع المحامد لله، فاللام للاختصاص في لفظ الجلالة للاختصاص، لأنه لا تكون المحامد تامة كاملة، ولا يمكن أن يحمد بجميع المحامد إلا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والحمد في لغة العرب هو الثناء، وقيل هو المدح، وفرق بين المدح والثناء بأن المدح يكون مذموما والحمد لا يكون مذموما. ومما يدل على ذم المدح ما ثبت في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحثوا في وجوه المداحين التراب. ولأن المدح يكون للجماد والحمد لا يكون للجماد، ولذلك يقال مدح اللؤلؤة ولا يقال حمد اللؤلؤة. والقول بأن الحمد هو المدح هو قول بعض أئمة اللغة، واختاره الزمخشري رحمة الله على الجميع. وقوله رحمه الله الحمد، الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد في اصطلاح العلماء هو الوصف بالجميل الاختياري على المنعم، سواء كان منعما على الحامد أو على غيره. ومن هنا يكون الحمد أعم من جهة السبب، والشكر أعم من جهة الوسيلة التي يعبر بها. وتوضيح ذلك أن الإنسان يحمد ويثني على من أحسن إليه أو لم يحسن إليه، وأما الشكر فإنه لا يكون إلا لمن أحسن للإنسان، ولذلك صار الشكر أخص من جهة السبب الباعث، وصار الحمد أعم من جهته. وأما من جهة الآلة والوسيلة التي يعبر بها عن الحمد والشكر، فإن الشكر أعم، لأن الشكر يكون بالجنان ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان. فأما شكر الجنان فقد أشار الله إليه بقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا فضله سبحانه وتعالى فيها. وأما شكر اللسان فقد أشار الله تعالى إليه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما شكر الجوارح والأركان فاستغلال النعم في مرضاة الله عز وجل والعمل بها في محبته، وأشار الله إليها بقوله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقوله رحمه الله: الحمد لله الواحد القهار. الواحد هو الذي لا مثيل له، والله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته. فعز سبحانه وتعالى وتقدس وتعالى عن الشبيه والمثيل، فهو سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته، فليس له سمي يساميه، وواحد في ربوبيته وألوهيته جل جلاله، واحد في ألوهيته في ربوبيته، حيث لم يخلق الخلق سواه، ولم يوجد الخلق غيره. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهو الواحد في ألوهيته، فلا مغيث ولا مجير، ولا يجيب المضطر سواه، ولا يكشف الضر أحد عداه، وهو الذي يعطي النعم ويدفع النقم ويتفضل بالجود والكرم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهو واحد في أسمائه وصفاته، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال المصنف: الواحد القهار. القهار من القهر، والقهر في لغة العرب مأخوذ من قولهم: قهر فلان فلانا إذا أكرهه على الأمر. وهو سبحانه وتعالى قهر الخلائق كلها فأذعنت واستسلمت لجلاله، فلا يخرج شيء عن أمره، ولا يمكن أن يتعالى عليه شيء أو يتعاظم عليه شيء. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قهر الجبابرة وكسر الأكاسرة. قالت عاد: من أشد منا قوة، فأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية تنزع الناس كأعجاز نخل خاوية فما بقيت لهم من باقية. وقال فرعون: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأخذهم أخذة رابية. فهو سبحانه قهر كل شيء، ولا يمكن أن يفوته شيء. قال تعالى حكاية عن الجن: وأنا ظننا، وظن هنا بمعنى أيقن، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فهو القهار الذي أسلم له الليل والنهار، وأسلم له العشي والإبكار بما حوى الزمان وبما حوى المكان. لا يستطيع أحد أن يخرج عن قهره وعزه وجبروته جل جلاله، ولا إله غيره. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله:
القهار بعده.
قال: الحمد لله الملك الجبار.
الملك من الملك، ملك الشيء إذا استحقه، والله ملك الأشياء كلها، وكل شيء هو ملكه، يقال ملك وملك وملك. وملك الشيء إذا ثبتت يده عليه فاستحقه، استحق التصرف فيه. وكل ما في السماوات وما في الأرض وكل شيء هو ملكه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هو الله سبحانه وتعالى، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هو الذي بيده ملكوت كل شيء وله ملك كل شيء، فسبحان ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يسبحه فيقول سبحان ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت. الملك الجبار، قيل الجبر، الجبار فعال، وصيغة فعال تدل على المبالغة. فهناك فرق بين أن تقول الحمد لله الجابر وبين أن تقول الحمد لله الجبار. ففعال في لسان العرب تدل على التكثير والمبالغة، والله سبحانه وتعالى جبار. قيل من الجبر وهو إصلاح الشيء بعد فساده حتى يعود على حاله المستقيم، ومنه جبر الكسر. وقيل من الجبر من الجبار بمعنى التعالي، ومنه قولهم نخلة جبارة إذا كانت عالية باسقة لا تنالها الأيدي. والله سبحانه وتعالى يجبر الكسر، وما من بلاء ولا مصيبة ولا ضر إلا والله جابره، ولا يقدر على جبر الكسر سواه سبحانه وتعالى. وهو الجبار الذي يجبر كسر المكسورين ويرحم المعذبين ويلطف بلطفه، وهو أرحم الراحمين. نعم.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار.
قهار بعدها.
وأشهد أن لا إله إلا الله.
وأشهد أن لا إله، أشهد بمعنى أعلم، والمراد أني أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية. يقال شهد بمعنى علم، وشهد بمعنى حضر، يقال شهد الوقعة إذا حضرها. والمراد هنا بقوله أشهد أي أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مرية. ولذلك بين مكنون هذا العلم بقوله أن لا إله إلا الله، هذه شهادة التوحيد القائمة على النفي والإثبات، ولا بد منهما في شهادة التوحيد، أن تنفي عن غير الله ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. أنت تقول لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، وتثبت ما أثبت الله لنفسه من كونه الإله الرب الواحد في أسمائه وصفاته، وتثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات. والنفي والإثبات هما دعامة شهادة التوحيد، هما دعامة شهادة التوحيد. ولذلك أول أمر وأول نهي في كتاب الله جاء بهذا الأصل العظيم. ففي أول أمر قال تعالى اعبدوا ربكم، هذا الإثبات. وأول نهي فلا تجعلوا لله أندادا. ولذلك ما ذكر التوحيد إلا بهذين الأصلين، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. فهذا أصل شهادة التوحيد. فلو قال إنسان أنا أؤمن بالله والعياذ بالله، وقال إنه يؤمن بغير الله من اللات والعزى، أو يقول الطبيعة مؤثرة أو كذا، لم يكن موحدا. وهكذا إذا قال ليس في الكون إله، ليس هناك إله، لما يقول ليس هناك إله فينفي والعياذ بالله ما أثبته الله لنفسه، فليس بموحد. توحيد قائم على هذين الأصلين. ولذلك العرب آمنت بوجود الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكنهم عبدوا معه غيره. فلا بد من البراءة من الشرك وإثبات التوحيد خالصا لله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله إلا الله وحده، وحده لا شريك له، وهذا بالإثبات والنفي، فالله واحد في ألوهيته وواحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته. واحد في ربوبيته فلم يخلق الخلق غيره، فلا يقال الطبيعة أوجدت والطبيعة فعلت، فالطبيعة ليست بخالقة ولا رازقة، ولا يقال من خيرات الطبيعة، فالله وحده الرزاق ذو القوة المتين. فالله واحد في ربوبيته فلم يخلق الخلق غيره. قال تعالى الله خالق كل شيء، فأثبت لنفسه هذا الأصل، وأثبته على صفة الانفراد التي لا يشاركه فيها أحد. الله خالق كل شيء، هذا توحيد الربوبية، أثبت هذا الحق الثابت له سبحانه وتعالى. وواحد في ألوهيته فلا يجيب المضطر، لا يكشف الضر غيره، ولا يستغاث بغيره، ولا يستجار بغيره، ولا يذبح إلا له، ولا يقسم إلا به سبحانه وتعالى. فهو واحد في ألوهيته، هذا حق لله لا يصرف لغيره، فلا يستغاث بغيره كائنا من كان، كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، لا إله إلا الله. فهو وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهو واحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته، ولذلك ليس له سمي يساميه في أسمائه ولا في صفاته، كما قال تعالى هل تعلم له سميا. قيل إنه اسم الله لم يتسمى به أحد، حتى قال بعض العلماء إنه اسم الله الأعظم، ولو تسمى أحد أو بأسماء فهي نسبية بالنسبة له سبحانه، فله الكمال التام في الأسماء والصفات، ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له، الشريك من الشركة والشركة والشركة وهي الخلطة والاجتماع، ومنه سميت الشركة شركة لمكان خلط الأموال وجمعها، فليس له أحد يشاركه سبحانه أو يخالطه في أمره وتدبيره في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ليس له شريك، وهذا تأكيد لقوله وحده. فالله سبحانه وتعالى نثبت له الوحدانية المطلقة، فليس له شريك في خلقه، لم يكن معه معين ولا ظهير ولا وزير جل جلاله، وهو الغني عن الشركاء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا. فلا شريك له سبحانه وتعالى لأنه لا يحتاج، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك أكثر من إله لفسد الكون، هذا يقول افعل كذا وهذا يقول افعل كذا، ولكنه سبحانه الواحد المدبر الأمور والمتفرد جل جلاله بخلقه وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، لا شريك له. نعم، رب تطلق بمعنى صاحب، يقال صاحب الدابة، رب الدابة أي صاحبها، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل كما في الصحيح ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، أي صاحبها ومالكها. والله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه جل جلاله وتقدست أسماؤه، وبينا أنه الرب الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس منهم أحدا، وهو رب السماوات جمع سماء، وكل ما علا فهو سماء. قيل جمعها لأنها أفضل من الأرض، وهذا ورد تعبير به في القرآن أن السماوات تجمع وتقابل بالأرض مفردة، فقلنا هذا يدل على أن السماوات أفضل من الأرض، وهو مذهب طائفة ومنهم الإمام القيم وغيره قالوا إنها أفضل. وقيل إن الأرض أفضل وهي مدفن الأنبياء، ومنها خلق آدم وذريته، فهي أصل الخلق خلق آدم، قد كرم الله آدم على غيره إلى غير ذلك مما ذكروه، وهي مسألة ليست بتلك، الاشتغال بغيرها أولى وأحرى. رب السماوات والأرض جمع السماوات وأفرد الأرض، فقيل هذا لشرف السماوات كما قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدة، فأفرد اليمين وجمع الشمال، فقالوا هذا أسلوب عربي أن الإفراد في مقابل الجمع يدل على شرف المفرد. والأرض سبع، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله، لقوله تعالى ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فهي سبع. ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، لأنه إذا اغتصب فقد اغتصب الأرض وما سفل، فإذا كانت سبع أراضين ناسب المعنى. نعم. العزيز يقال عز الشيء إذا لم يكن له نظير ولا مثيل، هذا شيء عزيز إذا لم يكن له نظير، أو لم يمكن وجود الشيء نفسه، إذا لم يكن، إذا كان الوصول إليه وأخذه وملكه صعبا، فكلا المعنيين يراد به التفرد. وقيل من عز الرجل إذا كان شديدا قويا، ومنه قول العرب في المثل من عز بز. وقيل من عز الرجل الرجل إذا غلبه، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخصومة. وقوله الغفار من الغفر وهو الستر، ومنه سمي المغفر مغفرا، وهو وقاء الرأس، يوضع على الرأس لكي يقيه من ضربات السيوف والرماح والأسهم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني يوم الفتح. وقيل من الغفر أن الغافر هو الماحي، لأن الله وحده هو الذي يمحي الذنوب ويأمر بمحو السيئة عن العبد، فإذا قبل توبته محى ذنبه، وقد يمحو الذنب بدون توبة تفضلا منه سبحانه وتكرمه، فهو وحده الذي يمحو الذنوب ويغفرها. فعلى المعنى الأول تكون المغفرة إذا قيل إنها من الغفر وهو الستر، أن العبد إذا غفر الله ذنبه كأنه ستر ووقي من هذا الذنب، فكان معنى الغفر من هذا الوجه ظاهرا. وأما على الوجه الثاني أنها تمحى فلا إشكال، يغفر الذنوب بمعنى أنه يمحوها فلا إشكال.
ثم قال رحمه الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. وأشهد عطف على ما تقدم، أي أعلم أيضا علما يقينيا، وأبين أن محمدا وهو النبي العربي الأمي الهاشمي الذي بعثه الله خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعده،
وهو الرحمة المهداه والنعمة المسداه، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أرسله الله رحمة للعالمين وللخلق كافة من الإنس والجن أجمعين، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، واختلف في بقية نسبه: ابن النضر ابن كنانة ابن مدركة ابن إلياس، واختلف فيما بعد إلياس. وبعثه الله عز وجل خاتما للأنبياء والرسل، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، كما قال في الحديث الصحيح: فلا نبي بعدي. وهو الذي أتم الله به رسالة الرسل، فضرب المثل عليه الصلاة والسلام بحاله وحال الأنبياء والرسل من قبله ببناء بني وبقيت فيه لبنة، فكانوا يقولون: ما أجمل هذا البناء لو كملت فيه هذه اللبنة، فكانها عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن محمدا عبده، والتعبد هو التذلل، ومنه الطريق المعبد إذا كان مذللا سهلا، والعبودية الذلة، والعبودية هي الذلة للمعبود. والعبادة في اصطلاح الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهو عبد لله عز وجل ورسول له. وأصل الرسول من الرسالة، وهي السفارة، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والصحيح أن هناك فرقا بين الرسول والنبي، لأن الله فرق بينهما كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يشاء ويحكم الله آياته. ففرق بين النبي والرسول، وهذا هو أصح قولي العلماء، وهو مذهب الجمهور، أن النبي والرسول ليس معناهما واحد، ليس معناهما واحدا. ولذلك لما قال البراء: وبرسولك الذي أرسلت، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فقال: وبنقل بنبيك الذي أرسلت. وفيه دليل على صحة قولهم أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، لأن قوله وبنبيك الذي أرسلت يطلق بالمعنى العام إذا دل السياق على عمومه. ومن هنا قالوا إنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أي الرسول. والنبي لا يؤمر بالتبليغ إما لهلاك قومه فيهلكون قبل أن يتيسر، ولا يمكن أمرهم بالشرائع وقد ضيعوا التوحيد الذي هو أصل الديانة، وقد يتعذر لسبب آخر. فالمقصود أن قول أهل الإسلام محمد عبد الله ورسوله وسطية، وسطية خرجوا بها عن غلو النصارى وإجحاف اليهود، وهو الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على أهله، والذي يدعو المسلم رب أن يجعله منهم في صلاته: صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل الإجحاف، ولا الضالين وهم أهل الغلو. فإذا قلت عبد الله سلمت من الغلو، لأن النصارى غلت حتى قالت إن المسيح ابن الله، ومنهم من قال إنه الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا قلت رسوله خرجت من إجحاف اليهود الذين آذوا الأنبياء وعاملوهم معاملة البشر بدون رسالة. ولذلك الوسطية هي النجاة، ألا يغلو الإنسان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يعلم أن لله حقا لا يجوز صرفه لأحد كائنا من كان، وأن الله ما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام إلا من أجل أن يحق هذا الحق ويبطل الباطل الذي خالفه، فلا يستهويه الشيطان فيغلو في دينه واعتقاده في نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك، فلا يرضى أن يغلو فيه، أن تغلو فيه أمته. ولذلك قال في آخر عمره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته بأشهر يسيرة في حجة الوداع: أيها الناس، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالذي أراد الله به السعادة يبتعد عن صرف شيء من حق الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يسلم من الإجحاف والانتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يوقر النبي صلى الله عليه وسلم حق توقيره. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي شرفه الله وكرمه فصلى عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما، فجعل اسمه ينادى به في الشهادتين، فرفع له ذكره وغفر له وزره صلوات الله وسلامه عليه، فيعتقد المسلم فضله وشرفه، ولكن لا يوصله إلى حد لا يرضي الله عز وجل. عبده ورسوله، أي عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه، وصف العبودية وصف شرف. ولذلك حينما تقول محمد عبد الله فهذا وصف شرف، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، فهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يكون على هذا السبيل الأقوم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. نعم، المصطفى من صفى الشيء إذا سلم من الشوائب والكدر، فهو عليه الصلاة والسلام مصفا من الأكدار، فسلمه الله عز وجل منها، فأخلاقه وشمائله وصفاته الكريمة بلغت الغاية في الخلق، أي أنه ليس هناك مخلوق بلغ ما بلغه عليه الصلاة والسلام من الصفات الكريمة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا خيرته من خلقه. فاصطفاه الله عز وجل لهذا المقام الذي لم يصل إليه أحد، فهو خيرة الله من خلقه، وأفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وهو سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، اصطفاه الله، فكانت شمائله العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة قد دلت على هذا الاصطفاء والاجتباء، فما قرأ أحد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا انشرح صدره للخير، ولا سمعها إلا اطمأن قلبه لكل طاعة وبر مما فيها من الأخلاق الفاضلة الكريمة التي يحبها الله ويحب من اتصف بها. كان صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون عليه العبد عبودية لله، ولذلك قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم. وكان أكمل ما يكون عبودية بالذلة والانكسار لله سبحانه، فقام حتى تفطرت قدماه فقيلت: كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فهو صفوة في معاملته مع الله، اصطفاه الله واجتباه لهذا المقام الكريم في أدبه مع ربه وعلو مقامه في طاعته لله سبحانه وتعالى، وهو الصفوة في أخلاق الرجولة والكمال، فهو أشجع الناس وأكرم الناس، فر الناس يوم حنين وكانت هوازن قد كمنت في المضيق بين جبال الطائف، وكانت هوازن إذا رمى الرجل منهم سهما لا يخطئ، وخرج عليه الصلاة والسلام مع المسلمين وباغتتهم هوازن عند انقشاع الليل بظلمة الغلس على أول وقت الفجر، وهم سائرون والمسير في آخر الليل منهك ومتعب لأن الإنسان يغالب النعاس، فما فوجئوا إلا بالعدو يرشقهم من كل حدب وصوب في أرض لا يعرفونها ومسالك لم يخبرونها، فانقشع الناس يمينا وشمالا وما ثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة من أصحابه، فكانوا قيل عشرة، فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الحال عدوه يرميه في أرض مجهولة وليل بهيم وظلمة وأذى، والناس يفرون من اليمين والشمال يصيح لعدوه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يعرف بنفسه، وهذا أكمل ما يكون في الشجاعة، لأن وعرف في مدار التاريخ أن القائد إذا انهزم جيشه يتوارى ويختبئ ويبحث عن شيء على الأقل يتمكن معه من جمع أصحابه، وإذا به يبرز على بغلته الشهباء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بثبات من الله سبحانه وتعالى. وسمع أهل المدينة الصيحة فخرجوا وظنوا أن العدو قد نزل، فإذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم عائد وعلى فرس أبي طلحة رضي الله عنه، وقد جاء من جهة الصوت وهو يقول لن تراعوا أي لا تخافوا وأن الأمر يسير، فسبقهم عليه الصلاة والسلام إلى العدو، كان أشجع الناس وكان أكرم الناس، ويقولون إن الكريم شجاع لأن الكرم يقولون لا يجتمع الكرم والجبن، فغالبا الكريم هو الشجاع لأنه لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت ولا يخاف الفقر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوم حنين حينما سأله الناس واجتمعوا عليه حتى ألجأوه إلى الشجرة وضاق عليه عليه الصلاة والسلام محزم ردائه حتى بان على عنقه صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بدفعهم وقال مقالته المشهورة ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، فكانت صفاته صفوة الصفات في القوة في الرجولة وكذلك في الحلم والرحمة، كان أرحم الناس بالناس وأرحم بأصحابه من الوالد بولده، وقد أثنى الله عليه بذلك من فوق سبع سماوات، اللهم رب السماوات السبع وما أقل أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب كل شيء ومليك إله الأولين والآخرين اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه وأعلاه، صفوة هو المصطفى والمختار، ويقال المختار من قولهم المختار المراد به أن الله اختاره صلوات الله وسلامه عليه، وخير الأمرين أفضلهما وأحسنهما، والله عز وجل هو الذي يصطفي وهو الذي يختار، كما قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الله عز وجل، وإذا اختار الله فخيرته أتم الخيرة، اختار الله عز وجل من الزمان واختار من المكان واختار من الأشخاص والناس، اختار من كل شيء، وإذا حكم لا يعقب حكمه، فهو عليه الصلاة والسلام مختار لأن الله اختاره اصطفى من العرب قريشا، واصطفى من قريش بني كنانة،
واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاه عليه الصلاة والسلام من بني هاشم كما في الصحيح، وقال فأنا خيار من خيار من خيار.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار.
صلى الله، الصلاة من الله على عبده الرحمة، عليه أي على النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. وذكر الصلاة استجابة لأمر الله عز وجل بالصلاة على نبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأعظم الطاعات، فهي من أسباب الرحمة، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، وآكد ما تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهذا أمر يضيعه كثير من الناس إلا من رحم الله، وهو الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. والسنة أن يجمع في الصلاة عليه بين الصلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وإنما فضل الجمع بين الصلاة والتسليم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وعلى آله، آل الرجل هم قرابته، وآله هم أتباعه، يقال آل فلان أي أتباعه وشيعته الذين يناصرونه ويكونون معه. والمعنى الأول وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى القرابة خاص، والمعنى الثاني الآل بمعنى الأنصار والشيعة والأتباع عام، فيدخل فيهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته الذين اتبعوه وصدقوا به صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، أنه إذا قال صلى الله على محمد وآله وسلم المراد بآله أتباع، مراد بالآل الأتباع، سواء كانوا من القرابة أو لم يكونوا من قرابته عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه، فهمنا أن المصلي يريد خصوص القرابة الذين آمنوا به وصدقوه، لأنه لا يصلى على قرابته من الكافرين كعمه أبي لهب، حيث كان له عمان صلوات الله وسلامه، أربعة أعمام أدركوا الإسلام، اثنان منهما أسلما واثنان منهما كفرا، أبو طالب وأبو لهب كفر ومات على الكفر والشرك، وعمه حمزة والعباس مات على الإسلام، وله قرابة عشرة أعمام، ستة منهم لم يدركوا بعثة عليه الصلاة والسلام ونبوته، ولكن الأربعة هؤلاء اثنان منهم أسلم واثنان منهم كفر، منهم كفر. فإذا صلى وأراد الآل، أراد من القرابة المراد الذين آمنوا به وصدقوا، وإلا فكيف يصلي المصلي على الطاغية أبي لهب؟ لا يمكن هذا ولا يمكن أن يراد، إنما المراد آله من قرابته الذين آمنوا به وصدقوه عليه الصلاة والسلام واتبعوه. آله وصحبه، هنا الآل عام والصحب خاص، فعطف الخاص على العام، والعرب تعطف الخاص على العام، تذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضيلة عظيمة ومنزلة سامية كريمة، فهم الذين نصروا هذا الدين فآمنوا به عليه الصلاة والسلام وعزروه ووقروه وذادوا عنه بأرواحهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم، فقدموا ما يملكوه، ولذلك أدوا عاهدوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبايعوا ووفوا بيعتهم، وشهد الله بالرضا عنهم، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص، وأنهم أعطوا بيعة الموت وهي بيعة الرضوان، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فبايعوه على الموت. فهؤلاء هم الصحابة الذين زكاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الأنصار كما في الصحيح: أما هؤلاء فقد أدوا ما عليهم، فمن ولي منكم من أمر أحدهم شيئا فليحسن إليه. فهؤلاء الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بمنقصة أو مثلبة فقد ضل سواء السبيل واتبع غير سبيل المؤمنين، وسيوليه الله ما تولى ويخزيه مع المخزيين. فرضي الله على من ترضى عنهم، ولعنة الله على من لعنهم، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يقطع دابر أعدائهم وأن يخلص ألسنتهم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصفوة البررة من هذه الأمة، وأي عار وخزي أن يقف من يدعي أنه ينتسب إلى الإسلام ويدعي أنه تابع لنبي يكفر أصحابه. أي دين هذا الدين؟ ومن الذي نقل الدين غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا شاهت الوجوه ضلوا فأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حرمة عظيمة ومقام كريم يحفظ ولا يضيع ويرعى، ينشأ عليه الصغير ويموت عليه الكبير، يرضاه الموفق السعيد دينا وعقيدة كما سار عليها السلف الصالح لهذه الأمة، أنهم حفظوا حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. والصحبة مأخوذة من قولهم: صحب فلان فلانا إذا لازمه. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته مؤمنا به ومات على ذلك، فخرج الذي لقيه ولم يؤمن به كالكفار والمشركين. والصحابة لهم فضل، فهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأفضل الصحابة المهاجرون ثم الأنصار، لأن الله فضل المهاجرين على الأنصار، وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فقدم المهاجرين على الأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بمنى قدم منازل المهاجرين ثم أتبعها بمنازل الأنصار. ولما دون عمر دواوين الإسلام جعل ديوان المهاجرين مقدما على ديوان الأنصار، فلهم حق أهل الهجرة ولهم فضل، ثم يليهم الأنصار، ثم يليهم عامة الصحابة رضي الله عن الجميع. وهذا الترتيب هو منهج سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم، كما عمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. وقوله: وصحبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأطهار، لأن الله عز وجل طهرهم من الشرك، فالطهارة فالسلامة من الشرك طهارة، لأن الشرك دنس، وليس هناك دنس أعظم من دنس الشرك، كما قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والرجس في لغة العرب المستقدر الخبيث، فأخبث الخبيث هو الكفر بالله عز وجل والشرك به، فهم أطهار لأن الله طهرهم من الشرك وطهرهم من المعصية التي فيها خروج عن هذا الدين، فكانوا أبعد ما يكونون عن المعاصي والذنوب، وإن كانوا كبشر يخطئون ويصيبون، وليس المراد أنهم معصومون من الأخطاء، وإنما المراد أن الله طهرهم في غالب الأحوال فسلموا من الذنوب وابتعدوا وكبائر الذنوب ونحوها مما يشين ويزري، وإلا فهم بشر يصيبون ويخطئون، وآيات الكتاب والسنة واضحة في تصويب مخطئهم وغفران الذنب عن مسيئهم. طهرهم الله من الشرك وعبودية الأوثان فسلموا من هذا البلاء العظيم ونالوا طهارة التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لأن من سلم من الشرك واستعصم بعروة الله الوثقى فقد فاز فوزا عظيما وسلم. الأطهار، نعم، الأخيار مأخوذة من الخير، والخير والأخيار الذي كان أغلب حاله وشأنه في الخير، فالشخص إذا كان أغلب حاله وشأنه في الخير فهو خير، فتسمعه فلا يتكلم إلا بخير ولا يعمل إلا خيرا، إذا خرج خرج إلى الصلاة أو خرج إلى صلة الرحم أو خرج إلى بر الوالدين أو خرج إلى عيادة مريض أو تشييع جنازة أو طلب علم، وإذا تكلم تكلم بذكر الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإذا كثر منه ذلك قيل فلان خير. فالوصف الخيرية من حال الإنسان قولا وفعلا، وأساسها خيرية المعتقد، لأنه إذا سلم قلبه وصلح صلحت جوارحه. نعم.
أما بعد حسب.
بعدين صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله.